أهلا بكم معي أحبائي، وأصلي أن تكونوا بخير، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة هذا البرنامج. الوقت لا يتسع لذكر أسماء الجميع، ولكن ثقوا أني أنا وزملائي نحمل كل واحد منكم أمام عرش نعمة الله حتى ينير بصائرنا جميعا لنعرف مقاصده الخيرة لحياتنا. ما زال سفر أعمال الرسل يحمل لنا دروسا ثمينة لحياتنا مع الرب، وقد أنهينا في الحلقة السابقة دراسة الفصل 15 منه. سمعنا يعقوب أخ الرب يوافق بطرس ويؤكد بأن الله يأخذ من الأمم شعبا لاسمه، ثم تحدث عن برنامج الله، سيتم اختطاف الكنيسة، وبعد ذلك سيبني الرب بيت داود الذي سقط، وعندما يعود المسيح ثانية ستوجد بقية تتبع الرب، ثم يأتي كل الأمم في الملكوت لعبادة الله. ويصنع المجلس قرارا هاما ينص على أن الأمم الذين أتوا إلى الله لا يفرض عليهم الناموس، ومع ذلك فسيطلبون من الأمم أن يفعلوا بعض الأمور من باب المجاملة، سيطلبون منهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام. لم يحكم الرسل حكما قاطعا مستبدا، بل كانوا تحت قيادة وإرشاد الروح القدس الذي اختار الطريقة المناسبة لإقناع الجميع وقيادتهم إلى رأي واحد، وقد سطروا رسالة جاء فيها أن المؤمنين من الأمم لا يفرض عليهم الناموس، ولكن من باب المجاملة عليهم ألا يعثروا إخوتهم من اليهود المؤمنين فيما يتعلق بالأصنام. تحدث مشاحنة بين بولس وبرنابا حول أخذ مرقس معهما، إلا أنها لم تحدث انقساما في الكنيسة، كما لم تكن نابعة عن بغضة أو كراهية بينهما، والدليل على ذلك أن بولس تكلم فيما بعد عن برنابا بمشاعر حارة وأشار إليه بإشارات جميلة. كان هناك مجرد اختلاف في الرأي. عاد برنابا إلى قبرص وكانت له خدمة عظيمة بلا شك، أما بولس فاختار سيلا شريكا له في رحلته التبشيرية الثانية. لنا فرصة اليوم بنعمة الرب أن نتأمل في الفصل 16 من سفر أعمال الرسل. الآية الأخيرة في الفصل السابق 15 من الأعمال تعلن بدء الرحلة التبشيرية الثانية لبولس. تقول: وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. من هناك كانا سينطلقان إلى مدن غلاطية. سيزور بولس كنائس غلاطية لأنه من هناك برزت مشاكل الناموسيين، ورسالة بولس إلى أهل غلاطية كتبها لهذا الغرض، وهي تعتبر من أقوى مرافعاته حول مسألة التبرير بالإيمان، فالخاطئ لا يخلص فقط بالنعمة بل يحيا أيضا بالنعمة ويقيم فيها. النعمة طريق للحياة وطريقة حياة. في هذه الرحلة الثانية سنرافق بولس إلى أوروبا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 16 من الأعمال من الآية الأولى وحتى 15.
ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا.
يأتي بولس أولا إلى دربة ثم إلى ليسترا حيث يجد الشاب تيموثاوس، وبولس كان يعرف أمه وجدته. كان تيموثاوس قد تعرف إلى المسيح في رحلة بولس الأولى، وهكذا يصحبه بولس معه ويصبح الفريق مكونا من بولس وسيلة وتيموثاوس. لاحظ مستمعي ما الذي فعله بولس هنا. قام بختن تيموثاوس ليس ليحصل الأخير على بركة معينة، ولكنه أراد أن يتجنب كل مباحثات ومنازعات حول هذا الموضوع مع اليهود. استمع إلى ما كتبه بولس إلى أهل كورنثوس: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. هناك من يستفسر عن بعض الممارسات في الكنائس التي تعلن بأمانة أن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح فقط، كطريقة المعمودية وسير اجتماعات العبادة وما إلى ذلك. فهل من ضرر في تلك الممارسات؟ أظن يا أخي أن ما هذه إلا شكليات غير جوهرية للخلاص، فلذلك يمكن أن يكون فيها شيء من المرونة، وهذا ما نستوضحه في ختن بولس لتيموثاوس. فلم تؤثر عملية الختان على هذا الشاب ولم تكسبه بركة خاصة، إنما قام بها بولس لكي لا يعثر اليهود الذين كان سيبشرهم. ونتعلم أنه لا يجوز أن نخضع أنفسنا لقاعدة صارمة نطبقها في كل الحالات، خصوصا حين نواجه مشاكل مختلفة في اجتماعات كثيرة ذات ظروف مختلفة، بل ينبغي أن نطلب من الله أن يعطينا الحكمة السماوية، وأن نأخذ حذرنا من التقاليد التي كثيرا ما تعطلنا عن معرفة فكر الله في ضوء كلمته. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. كان لبولس خدمات أخرى عظيمة في غلاطية، فهو لا يزور الكنائس التي أسسها في بداية خدمته فقط، لكنه يربح النفوس في أماكن أخرى وكنائس جديدة كانت تقام. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. أرجو أن تلاحظ هنا مستمعي قيادة الروح القدس لبولس. ظن بولس أنه سيخطط رحلته كما يراها منطقية، إذ يقطع بلاد غلاطية ثم فريجية جنوبا إلى ريف آسيا، ثم يعود أدراجه إلى الكنيسة في أنطاكية. ولكن الروح القدس كان يخطط شيئا آخر، وهكذا ظن بولس أنه يجب أن يذهب إلى بيثينية في الشمال ما دام الروح يمنعهم أن يذهبوا إلى الجنوب إلى ريف آسيا. ولكن الروح أيضا منعهم من الذهاب إلى بيثينية في الشمال. أين يذهبون إذن؟ إلى الغرب منطقيا. وتحرك بولس وسيلة وتيموثاوس إلى ترواس، وظلوا هناك لفترة لأنهم احتاجوا إلى سفينة لإكمال الرحلة. وفي ذلك الوقت لم يكن بولس يتخيل ماذا عليه أن يفعل. لو سألته عن محطته الثانية لأجاب بأنه لا يعرف. ولكن ألا نستغرب أن رسول الأمم العظيم لا يعرف وجهته، لا يعرف مشيئة الله؟ السبب بسيط، لأن روح الله هو الذي استلم قيادة الأمور، وما على بولس سوى أن ينتظر الإرشاد من روح الله، وهذا هو التصرف السليم دائما. صديقي، الله لا يقبل الإرادة الشخصية فيما يتعلق بعمله، وخادم الرب يكون في خطر إذا ما استسلم إلى فكره البشري. الله لن يعجز عن إرشادنا بالروح القدس إلى الطريق الذي ينبغي أن نسلك فيه، لأن العمل عمله، ولابد أن يقودنا بالطريقة المناسبة. وسنرى الآن ثمرة انتظار بولس لإرشاد الروح. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا. مكدونية هي إحدى المقاطعات الكبيرة في شمال بلاد اليونان. هذه هي دعوة الرسول بولس إلى أوروبا، حيث سيصل الإنجيل إلى بقعة جديدة من الأرض، وهي قارة أوروبا. فلما رأى الرؤيا للوقت، طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. هل لاحظت ضمير المتكلم في هذه الآية؟ طلبنا ودعانا. من هذا نفهم أن لوقا الطبيب كاتب السفر قد انضم إلى الفريق الذي أصبح مكونا من كل من بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقا، وأصبح كاتب الأحداث مشاهدا وشاهدا لها. يا له من فريق هائل يعبر البحر باتجاه أوروبا. وصل الركب بهم إلى مدينة فيليبي نسبة إلى فيليب المكدوني. كانت فيليبي مستعمرة رومانية في مكدونية يسكنها الحاكم، وكان الناس متطبعين بالعادات الرومانية ويتكلمون اللغة اللاتينية. وهكذا أضحت فيليبي المحطة الأولى للفريق في قارة أوروبا، وهذا وحده يعطي صفة خاصة لكنيسة فيليبي. وسنرى عندما نصل إلى دراسة رسالة فيليبي أن الكنيسة هناك كان لها مكانة خاصة في قلب الرسول بولس، وسنرى قديسين هائلين في هذه الكنيسة. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. اجتماع هائل للصلاة خارج حدود المدينة. لا أعرف ما إذا وجد ارتباط بين هذا الاجتماع وبين رؤيا الرجل المكدوني، ولكن إن وجد فإن الرجل المكدوني ما هو إلا هذه المرأة ليدية. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. ثياتيرا هي إحدى مدن آسيا الصغرى، وفيها كنيسة غدت واحدة من كنائس سفر الرؤيا السبع. كانت هذه المرأة تعبد الله الحي، ولكن معرفتها كانت قليلة. امرأة هائلة فيها روح القيادة، وغدت أول شخص يؤمن بالمسيح في أوروبا. كانت امرأة ميسورة الحال، وأصرت على استضافة فريق المرسلين. نقرأ الآن من العدد 16 من الفصل 16 من سفر الأعمال.
وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجرهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان. ويناديانِ بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله.
هذه الفتاة كانت مسكونة بروح شرير ولم يكن الأمر مجرد خرافة، وهكذا كانت مصدر ربح لمالكيها. وإخراج بولس للروح الشرير كسد على أسيادها فتحولوا ضد المرسلين وقاموا بتحويل مشاعر الولاة الحاكمين، زعمين أن بولس وسيلة يبلبلان المدينة، وهكذا ذاق بولس وسيلة نتائج ظلم. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. يا له مشهدا رائعا أن يرنم السجينان في وضع مزر كهذا، لا عجب أن أساسات السجن تزعزعت. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. بما أن الأبواب قد انفتحت فقد استنتج السجان منطقيا أن السجناء لابد وأنهم هربوا، فأراد أن يقتل نفسه ليتخلص من الذنب. في هذا الوضع فكر السجان في أبديته وسأل سؤاله المشهور: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ وجاء الجواب العظيم: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كيف يخلص الإنسان؟ بالإيمان بالمسيح. وهل يجب أن يؤمن بشيء آخر؟ كلا، فقط آمن بالمسيح فتخلص. وإذا آمن أهل بيتك بالمسيح فسيخلصون هم أيضا. هذا هو المقصود في هذه الآية. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. يا له من تغيير، في البداية جلدهما، أما الآن فهو يغسل جروحهما. كل ما جرى مع الرسولين حصل في ليلة واحدة فقط. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. عرف الرؤساء أن ما فعلوه كان خطأ فأمروا بإطلاق سراح الرسولين، ولكن بولس رفض أن يخرج تحت هذه الظروف. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. أصر بولس على اعتراف علني ببراءتهما، ولم يكن في ذلك أي نوع من الكبرياء. كان بولس يريد أن يؤمن حماية المؤمنين الجدد الذين سيتركهم قريبا في فيليبي. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما، وسألوهما أن يخرجا من المدينة، فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. يا لها من أحداث رائعة جرت في تلك الكنيسة في فيليبي، ويا لها من مشاعر كانت تجول في قلوب الإخوة في فيليبي وفي قلوب بولس وسيلة. صديقي المستمع، الخلاص هو بالإيمان بالمسيح فقط دون أدنى شك. أنت مدعو أن تؤمن بالرب يسوع وبعمله لتنال الخلاص وتصبح مبررا أمام الله وتحصل على حياة جديدة وقلب جديد. فهل تأتي؟